مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أفاق، والذي خصصناه في هذا الموسم، موسم رمضان، للحديث عن السيرة النبوية العطرة، صحبة الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي. أهلا بك دكتور من جديد.
أهلا وسهلا بك
دكتور. كنا أيضا في الحلقة الماضية نتحدث في السيرة النبوية، وكنا قد وصلنا إلى أسلوب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في المفاوضات مع كفار قريش، وتحدثنا عن طريقته في الحوار وفي المفاوضات، وأيضا الدروس والعبر المستفادة من طريقة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حواره ومفاوضاته مع قريش. أيضا كان للرسول أيضا أسلوب في المجادلة ومحاولة التعجيز، يعني أحكينا على هذا الأسلوب وكيف أيضا نستشف من هذا الأسلوب الدروس والعبر والعظة من هذه الطريقة في المجادلة وفي المحاورة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. المشاهدين الكرام، نسأل الله يتقبل الصيام والقيام ويرزقنا التأمل والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويحيي قلوبنا بالإيمان ويزيدنا إن شاء الله يفتح لنا أبواب الطاعات وأبواب القبول بإذن الله تعالى.
أمين يا رب العالمين.
أنت لاحظت أن المعركة كانت شرسة، يعني معركة بين إيمان وبين كفر وبين هدى وبين ضلال وبين ظلام وبين نور وبين خير وبين شر، وبين حق وبين باطل. وكان القوة الجاهلية تستخدم في كافة الأساليب المبنية على التضليل وعلى الكذب وعلى الدعاية وعلى الاتهامات الباطلة، ولما فشلت في التأثيرات المعنوية فتحت حتى أبواب التعذيب الجسدي، يعني لما تبالي بأي فعل كان، بل قتلت كما مر بنا في ياسر رضي الله عنه وارضاه وسمية رضي الله عنها، وكيف الصبر اللي تحملوه الصحابة رضي الله عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يختار الأوقات المناسبة، ينتهز الفرص، ينتهز المناسبات لإقامة الحجة وبيان دين الله سبحانه وتعالى وتنوير العقول وحياء القلوب وتطهير النفوس، واستخدم أساليب متعددة. طبعا هذه الأساليب اللي هي أسلوب المقارنة وأسلوب الإقرار وأسلوب الإمرار ثم الإبطال هي مستمدة من القرآن الكريم، لأن كان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام
هو القرآن.
القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان يعتمد على الأدلة القرآنية وعلى الحجج وعلى البراهين، ومن خلال فهم القرآن فيستخرج أساليب متعددة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب المقارنة هذا يستخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيان الآيات، مثل قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا أسلوب للمقارنة بين الأشياء. أو من كان ميتا فأحيينا، كان الكفار الصحابة رضي الله عليهم قبل نزول الوحي كانوا هم موتى في عداد الموتى، صح يأكلون ويشربون لكن في الحقيقة هم موتى بحكم عدم وجود الإيمان وعدم وجود
النور حياة ناقصة،
حياة موت سمى الله موت. يعني بالتالي حياء هنا مثل بين المؤمن وبين الكافر، بين مثل الحياء ومثل الموت. فهذا أسلوب المقارنة، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإيمان، أحييناه بالعلم، أحييناه بالقرآن، أحييناه بهدايات السماء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في وسط، يعني أنا النور هذا مش خاص به فقط لكن يتحرك به في الناس، في وسط الناس، مستغرق في الاستغراق في وسط الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فضرب الله سبحانه وتعالى الموت والحياء بالإيمان وبالكفر، وضرب الله سبحانه وتعالى شبه بالنور بالظلمات، وبالتالي هذا أسلوب المقارنة. فكان يستخدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في جدلة وفي نقاشة وفي إقامة الحج وتنوير العقول وتطهير النفوس وإحياء القلوب. كان أيضا أسلوب التقرير، يعني أسلوب وهو أسلوب يقول بالمرء بعد المحاكمات العقلية إلى الإقرار بالمبدأ الذي عرض، وهذا أيضا في القرآن المكي لما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أي الله يخاطب في البشر، أم خلقوا من غير شيء، هل نحن خلقنا من غير شيء، هذا مستحيل، أم هم الخالقون، أم نحن اللي خلقنا أنفسنا وخلقنا هذا الكون. فشوف هذا أسلوب يسموه التقرير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هل نحن خلقنا أنفسنا؟ هل نحن خلقنا السماوات والأرض؟ هل نحن هذا أم خلقوا من غير شيء؟ أم نحن خلق من العدم من لا شيء؟ ما فيش إله، هذا في استحالة. طبعا هذه المقارنة العقلية، الأسلوب يسمى أسلوب التقرير، هذا الأسلوب يسمى التقرير بالمحاكمة العقلية، أي الإقرار بالمطلوب. لما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق، هل أوجدوا، هل بشرية هذه، هل بشر هؤلاء أو أوجدوا من لا شيء، هذا طبعا مستحيل. أم خلقوا من، أم هم الخالقون، أم هم اللي خلقوا هذه الأمم، هذه الشعوب، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني عندهم سلم للسماء ويستمعون ماذا يحدث في الملأ الأعلى، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم قال أم له البنات ولكم البنون، شوف، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون.
سبحان الله.
هذا أسلوب يسمى أسلوب التقرير. يبقى في أسلوب المقارنة أو من كان، وفي أسلوب آخر استخدم النبي في مجادلاته وفي نقاشه في حواره، أسلوب التقرير بالاستفهامات تصل للحقائق والمحاكمات العقلية والمنطقية في إقامة الحجة على العقل وعلى الفطرة وعلى في أعماق النفس البشرية تصل. هذا مثل بالنسبة لأسلوب المقارنة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني هذه مقارنة بين حالتين، اللي يمشي وراسه في الأرض وما يشوفش في الهدى ولا في النور ولا في الحق، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. مثل كما قلنا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا سمى أسلوب المقارنة بين الأشياء، بين الإيمان بين الكفر، بين النور بين الظلام، بين الهدى بين الضلال، بين الخير بين الشر. أسلوب آخر أسلوب التقرير، الأساليب الاستفهامية تقود بعد المحاكمات العقلية إلى الإقرار، كما قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في أسلوب آخر أسلوب الإمرار ثم الإبطال. مثلا لما قال الله قال فرعون وما رب العالمين، سيدنا موسى شن قال؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فأقام عليه الحجة، إن الرب الذي أدعو إلى عبادته هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إن كنتم موقنين بذلك. لما فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، شوف، وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا سمى أسلوب الإمرار والإبطال، الحجج الفرعونية في هذه المجادلة وفي هذا الحوار. هذا الأساليب، أسلوب المقارنة، أسلوب الإقرار، أسلوب الإمرار مع الإبطال، هذا استخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم. طبعا هم طلبوا تعجيزات يعني هائلة في نقاشهم في جدلهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، وإلى أن الله سبحانه وتعالى قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. إن الدعوات، دعوات الأنبياء، دعوة الله سبحانه وتعالى ما هيش قائمة قال ما بهذا بعثت إليكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثت، إنما جئتكم بما أرسلني الله به من هدايات السماء المتمثلة في القرآن الكريم. وهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هم قال لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ثم بين الله قال ولو أننا نزلنا عليهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أيضا وأيضا في المحاججات قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم, أما يكفيهمش أن هذا القرآن اللي يتلى عليهم, أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مستمدة من القرآن الكريم. أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم الأصول العقلية والمنطقية اعتمدت على الوحي, على الوحي,
الوحي
وعلى هداية السماء المتمثلة في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكل ألوان الجدل استخدمت العقلية ومناطق. ولهذا قلت من قبل أن ابن تيمية رحمة الله عليه أحد العلماء المسلمين الكبار المجتهدين قال إن أعظم الأصول العقلية هي التي تستمد من القرآن الكريم في إقامة الحجة على الآخرين. ولهذا يبقى أسلوب المقارنة, أسلوب الإقرار, أسلوب الإمرار مع الإبطال, هذا من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أيضا كان لليهود في تلك الفترة في ذلك العهد المكي دور كبير في محاربة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام, يعني حتى قبل ما يقع في مواجهة مع المسلمين في المدينة بعد ذلك دورهم كيف كان, وأيضا ما هي الطريقة اللي استخدمها اليهود في سبيل أو محاولة منهم لإفشال هذه الدعوة, الدعوة المحمدية وإبطال هذه الرسالة.
هو ما فيش ملة من الملل ولا قوم من الأقوام اهتم بهم القرآن الكريم بالتفاصيل وبالدقائق وبالمراحل الدعوية مثل اليهود, وهذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أي جي 50 سورة وأشارت إلى بني إسرائيل وقصة سيدنا موسى عليه السلام
عليه السلام.
ولهذا مثلا في القرآن المكي جاء قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ففي إشارات في القرآن المكي لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثم قال وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. لما أيضا قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا إلى أن قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أيضا في سورة صاد, في سورة ياسين, في سورة مريم تجد آيات كثيرة جند ما هنالك من الأحزاب. لما كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فكان في إشارات واضحة في الفترة المكية. وجاء في نوع من الاستفاضة في قصة فرعون مع موسى عليه السلام. فيها نوع من رعاية الله ومن حفظ الله ومن تأييد الله للمرسلين. وكيف أمة بني إسرائيل يعني مرت بمراحل ودورات حضارية متعددة ذكرت في القرآن المكي وذكرت في القرآن المدني. فمثلا بداية قصة بني إسرائيل بدأت قصة سيدنا يوسف عليه السلام, لأنهم لما قال أتوني بأهلكم أجمعين سيدنا يوسف هذك تشكلت الجالية اليهودية
في مصر.
وبعدين من خلال
يعني بعد سيدنا يعقوب ما كانش
هم طبعا هم ابراهيم عليه السلام سيدنا جاب اسحاق ابنه يعقوب عليه يعقوب قصه سيدنا يوسف
طبعًا.
بعد ما مشى في مصر وملك وحكم
سيدنا يوسف طبعا
الممر بمحن متعدده متنوعه وقال سيدنا يوسف شن قال اتوني باهلكم اجمعين. لما بدات كما نقول الجاليه أو الشعب اليهودي يتكون يعني من الأصناف.
بس اسمح لي يعني فيما سبق يعني سيدنا يعقوب قبل سيدنا يوسف هو نبي أساسا. كان موسى لبني إسرائيل.
نعم يعني كان نعم. هم امتداد لدعوة سيدنا إبراهيم عليه نعم. السلام تمام. لكن كبر هذا الشعب، متى كبر هذا الشعب وأصبح له من خلال الأصباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام
صحيح.
وأصبح وقع عليهم بعدين الظلم عليه لما هو نحن لأنه قصة عبره. سيدنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام جت أحداثها لما استولى ملوك الهكسوس على مصر وتغلبوا على الفراعنة ومسكوا بعض يقولوا 150 سنة 160 بعض الكتب التاريخ القديمة
كويس.
بعدين الفراعنة رجعوا من جديد ورجعوا أملاكهم
حكم مصر.
حكم مصر أخوان سيدنا يوسف طبعا جابوا أولاد وجابوا أحفاد فهذه الأقلية وهم كانوا على التوحيد وعلى الإيمان بالله وعلى ديانة سيدنا يعقوب وإسحاق وسيدنا يوسف عليه السلام وقع عليهم الاضطهاد كأقلية لما قال يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين يذبح جعل يعني الشيعة يذبح الأبناء ويستحي النساء اللي هم أبناء بني إسرائيل لأنهم قالوا للكهنة إن ملكك يزول على يد غلام من بني إسرائيل فشن عمل هو فبدأ يقتل في الأطفال أو يستحي في النساء ويذل في هذا الشعب إلى أن قال الله إنه كان من المفسدين. فالله سبحانه وتعالى شن بيّن لنا في القرآن المكي قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هم لما قال إنه كان من المفسدين يعني الطاغية والدكتاتور والمتكبر والمتجبر يصل لأقصى حد من الإجرام تتدخل العناية الربانية في القضاء على هذا الظالم ولهذا وصف الله إنه كان من المفسدين لأنهم قال طاسيم ميم تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين.
والمقصود أن أبناء بني إسرائيل
نعم. اللي هم أحفاد سيدنا يوسف عليه السلام وإخوان الأصباط وسيدنا يعقوب أو
سيدنا 11 تقريبا
11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني لما اي نعم 12 هم سيدنا يوسف 11 اخوته هو هذول هم اللي كما اللي تشكلت منهم الجاليه اليهوديه في مصر وهم بني اسرائيل بدت تكبر وتتوسع وان فرعون على في الارض وجعل شيعة اهلها شيعة يستضعف طائفه منهم يعني جعل طبقية وجعل هؤلاء مذلين وهؤلاء في حالة انحطاط وصلت طائفة على طائفة ويذبح الأبناء ويستعين النساء إنه كان من المفسدين وصفه الله إنه تأكيدا كان من المفسدين وصل لقمة الإفساد فسنة الله في خلقه زوال هؤلاء الظلمة وهؤلاء ليصلوا إلى درجة معينة من الإفساد شين قال الله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا القرآن مكي وهذا الحديث عن بني إسرائيل ويتحدث الله سبحانه وتعالى عن أمة مستضعفة مشتتة وأنتم يا أصحاب محمد أنتم في حالة هذه الضعف الله يمكنك في المستقبل كيف ما مكن الموسى وقومه ولبني إسرائيل وهالفراعنة اللي موجودين في مكة راهو كانوا في فراعنة من قبل ومضت فيهم سنة الله سبحانه وتعالى فكان الحديث عن بني إسرائيل فيه نوع من التوسع
لأن
مليء والاستفاضة لأن مليء بالسنن ومليء بقوانين الله في حركة المجتمعات وفي الحضارات فهذه مرحلة أولى. المرحلة الأولى مرحلة سيدنا يوسف مع أخوانه. المرحلة الثانية مرحلة الصراع بين فرعون وبين موسى اللي قال الله فيها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. كيف بدت هذا التمكين لبني إسرائيل في القرآن الكريم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني تو الآن فرعون كبير وامتد به العمر ويبدأ اللي بيقضي على فرعون الطفل اللي ولد الآن يعيش كم ممكن يعيش 30 سنة والله 40 سنة وشوف الله سبحانه وتعالى كم حلمة واستدراجة للظلمة وهذه فيها من سنن الله وقالوا أن أدنى نقطة من ضعف الأمة بعد ما تستطيعش المقاومة مع تمكن الظلمة والمستبدين تلك النقطة بداية النهوض فلما وصلت أمة بني إسرائيل ما عاش عندها القدرة على المغالبة ولا المدافعة ولا، فالله سبحانه وتعالى ولد سيدنا موسى عليه السلام ورعاه برعايته وتربى في بيت فرعون كما معروف، ثم كانت النهاية على يد سيدنا موسى عليه السلام.
طيب
هذه دورة حضارية، في دورة حضارية ثانية لهذه الأمة في فترة التيه، لما على يتيهون في الأرض 40 سنة فلا تأس على القوم الفاسقين، وبعدين هم
التيه هذه بعد سيدنا موسى،
بعد سيدنا موسى بعد ما مات، ما هم شو
بعد العبور،
هم
عبر النهر،
هم قوم عجيبين، هم شافوا كيف أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر بضربة سيدنا موسى للعصا،
طيب،
وكيف هم خشوا ونجاهم الله، وكيف دخل فرعون وكيف أطبق الجبال البحرية عليهم ومات فرعون ونجاه بجثة نتاعه حتى يكون آية وعبرة، لكن بزال أثار الظلم وأثار الاضطهاد وأثار الاستبداد، لما قالهم على أساس يقاتلوا الجبارين في بلاد فلسطين رفضوا، قالوا سيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فسيدنا موسى قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنهم يتيهون 40 سنة فلا تأسى على القوم الفاسقين. ولهذا أحيانا الشعوب والأمم يحدث لها تيه،
ضياع يعني،
ضياع في العقائد، ضياع في الأخلاق، ضياع في القيم، ضياع في المبادئ، نتيجة الممارسة نظام استبدادي معين يمارس على ذلك الشعب الاستبداد والديكتاتورية، فمعاني القيم والمبادئ تنتهي في الداخل، فهذا يحتاج إلى جيل جديد يتربى على القيم ويتربى على المبادئ. ولهذا عاش البقوين في سيناء 40 عام، مات سيدنا موسى عليه السلام ومات سيدنا هارون وخرج جيل جديد، الجيل الجديد هذه دورة حضارية جديدة. هذه انتصروا هم بعدها انتصروا على الجبارين، لكن انحرفوا عن منهج الله فسلط الله عليهم الجبارين من جديد، لكن أصبح عندهم تاريخ، عندهم تاريخ أمجاد سيدنا موسى وسيدنا هارون وحنوا لهذا التاريخ. فجت مرحلة من؟ مرحلة طالوت لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذه مرحلة جديدة، دور حضارية أخرى، دور داود وقتل داود وجالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، هذه دور العصر الذهبي. أمتى العصر الذهبي؟ في عهد سيدنا داود لبني إسرائيل
بعد سيدنا موسى طبعا.
طبعا
فترات تاريخية طويلة.
هذه الحلقات كلها ذكرت في القرآن الكريم. الدورة حضارية كاملة، الأجيال اللي مرت بها بني إسرائيل في بعدها عن الله أو قربها من الله
سبحانه،
في بعدها عن هدايات السماء أو قربها من هدايات السماء، وفي جميع المراحل كان القرآن الكريم يوصف في طبيعة النفس الإسرائيلية اليهودية،
ويعطي فصل المرحلة،
ويصف أيضا في القادة الأخيار الربانيين أيضا في صفاتهم، ويصف أيضا في مناهج التغيير المتنوعة أيضا في هذه المراحل. فبالتالي كان في توسعة وكان في إطناب للحديث القرآني لتعريف المسلمين والمؤمنين بهذه الأمة اللي فيها أنبياء وفيها مرسلين وفيها ميراث ديني وميراث من الوحي متمثل في سيدنا داود وسيدنا سليمان وموسى وهارون، فأخذ حيز كبير جدا. وبالتالي طبعا عصر الذهبي لبني إسرائيل كان وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
عفوا هو معلش اني بنستوضح حاجه، طالوت وجالوت.
طالوت هم شنو
بس توضح الفكره.
طالوت هم قالوا نبو ملك باش القاتل،
نعم،
ولان خرجنا من ديارنا وابنائنا، فالله اختار لهم طالوت. هم شنو كان يبنوا في اختياراتهم على المال، ما عندهاش مال وعلى النسب ومن عامه الناس، فالله قال من الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فالله اختار، وبالفعل طالوت كان قائد عظيم، ولهذا لم يتأثر بدعوات الجماهير، لأن عادة الجماهير في الوسع
حماسية
لما تدخل في الجد تتساقط، اللي يثبت معاك إيش؟ قلة
بالله.
تمام. فابتلاهم كقائد ولم ينغض بحماس الجماهير طالوت، وفشلوا في الطريق مرات عديدة، تساقطوا إلى أن ثبتت قلة مؤمنة. فالله سبحانه وتعالى قال لما هضم القلة المؤمنة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
طيب.
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكان سيدنا داود كان من عامة الناس، كان راعي. ولهذا شن قالوا العلماء، قالوا إن المواقف هي اللي تخرج الأبطال والزعماء والقادة. وهو ثبت هذا الراعي الشاب، كان شاب صغير، ثبت في كل مراحل الابتلاء. والله سبحانه وتعالى لحكمة هذا الملك جالوت كان هيبة في نفوس بني إسرائيل، فأراد الله يبين لهم قدرته وعظمة الله أن يقتل أحد الشباب من بني إسرائيل، أحد الرعاة. وأن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحدث أخرج سيدنا داود وجعل نبي من الأنبياء ومن الملوك العظماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذه مرحلة جديدة. قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعدين جت مرحلة سيدنا داود عليه السلام اللي ذكرها الله لما قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وقال بين منهج الحكم كيف يكون. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وجاء قمة العصر الذهبي في عهد سيدنا سليمان وورث سليمان داود. هذا ولما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يبدأ القرآن الكريم اهتم خصوصا القصص المكي الآيات المكية وكذلك المدنية بأمة بني إسرائيل.
طيب هذا المجد اللي كان لبني إسرائيل وهؤلاء الأنبياء اللي أرسلوا كلهم لبني إسرائيل وكان عندهم تاريخ وعندهم تاريخهم نضالي وتاريخهم أيضا حتى في محاربتهم للأنبياء، فكان لهم تاريخ
في الخير وفي الشر،
في الخير والشر. الآن خروج نبي عربي ليس من بني إسرائيل كان صادمة لليهود، فبالتالي أيضا كان لهم دور في محاربة الرسول وهو في مكة. شن دورهم في هذه الفترة قبل ما نحكي على دورهم في المدينة زي ما أشرت من البداية؟
هم طبعا في المدينة لما يصير صراع بينهم وبين العرب الخزرج والأوس والأنصار فيما بعد يعني.
نعم.
يقولون لهم في رسول قد حان وقته يعني وسيخرج وحقق تلك النبي وحنهزمك.
نعم. هذا ما يقول فيه ظنا منهم أنه الرسول منهم.
لا، هم علماءهم يعرفون هو حيكون أمي. لأن بالنص القرآني واكتب لما قال الله سبحانه وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فصفات الرسول صلى الله عليه وسلم
كانت موجودة
في التوراة وموجودة في وأخبر بها سيدنا عيسى عليه السلام. فالعلماء طبقة العلماء هم من الحقد والحسد، بعضهم لم يستجيبوا الحق لكن بعضهم آمنوا وأسلموا. بعضهم كيف عبد الله بن سلام أسلم ومن كبار الصحابة أصبح فيما بعد وكان من أحباب اليهود يعني. تمام. فبالتالي اليهود كانوا يحاولون أن يقولوا أن النبي منا، لما ظهر من العرب فخرج الحسد وخرجت الغيرة وبدت المحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
سنكمل بإذن الله تعالى دكتور مع حضرتك شن داروا اليهود وكيف ساعدوا وكيف استنتجت بهم قريش في تلك المرحلة وبما أشاروا على قريش لمواجهة الرسول، وكلها بإذن الله تعالى حيكون في الجزء القادم والحلقة القادمة. وقتنا انتهي، شكرا لك دكتور على هذه الاستفاضة، بارك الله فيك، ولقائي بك إن شاء الله حيكون في الحلقة القادمة. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مع الوعد بإذن الله تعالى باللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.